بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والتوكيد وهو إما لفظي نحو أخاك أخاك إن من لا أخا له، ونحو أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي، ونحو لا لا أبوح بحب بفنة إنها، وليس منه دكا دكا وصفا صفا. الثاني من التوابع التوكيد، وهو مصدر وكدا، ويقال فيه أيضا التأكيد بالهمزة، هذا مصدر أكد، وبإبدالها أي بإبدال الهمزة في التأكيد ألفا على القياس في نحو فأس ورأس، أن تبدل الهمزة في التأكيد على قياس فأس ورأس. ما هو القياس؟ الهمزة إذا كانت ساكنة وكان ما قبلها مفتوحا فإنه لك أن تخففها بإبدالها ألفا، بأس باس، رأس راس، كأس كأس، وهكذا، تأكيد تأكيد، وهكذا تخفف من جنس الحركة التي قبلها. قال: وهو ضربان لفظي ومعنوي، والكلام الآن في اللفظي، وهو تعريفه تعريف اللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه. لما يعاد؟ حتى يتمكن السامع من التنبه إلى مراد المتكلم لو فاته ذلك في المرة الأولى، والمتكلم هو الذي يقدر ذلك إذا كان كلامه مهمة، فإنه من باب الحذر ومن باب الخوف على فهم مراده يكرر اللفظ. التوكيد اللفظي لا يزيد على 3 مرات في لغة العرب. قال: سواء كان اسما كقوله أخاك أخاك، كرر الاسم ها هنا، فانتصاب أخاك الأول بإضمار احفظ أو إلزم أو نحوهما، هذا منصوب مفعول به منصوب على الإغراء، أخاك أخاك أي احفظ أخاك أو إلزم أخاك. والثاني أي أخاك الثاني تأكيد له، تأكيد لأخاك الأول. أو فعلا، سواء كان اسما أو فعلا، كقوله فأين إلى أين النجاة ببغلة، أو النجاء، النجاء هو الإسراع، أتاك أتاك إذا كان يخاطب نفسه، وأتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي إذا كان يخاطب بغلة، وبعضهم رجح الأول. أين محل الشاهد؟ قال: هذا من باب توكيد الفعل بفعل. أين؟ قال: أتاك أتاك، أتاك أتاك، وأتاك أتاك أكد الفعل الأول بالثاني. أما احبس احبسي هل فيه شاهد؟ هذا فيه خلاف، بعضهم يقول هذا كالثاني، ففي هذا البيت حينئذ يكون ثمة موضعان للاستشهاد. المصنف هنا يقول: لا، لا شاهد فيه على ما نحن فيه، احبس احبسي هذا من باب توكيد الجملة بالجملة لا من باب توكيد الفعل بالفعل، هذا متصل بالضمير، هذه جملة، احبس احبس فعل وفاعل، هذه جملة، ونحن إنما نريد توكيد فعلا بفعل. ما الفرق بينه وبين أتاك أتاك؟ ما الفرق بينهما؟ هذا وذاك من الباب نفسه. قال المصنف: لا، أتاك 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 الثاني هذا لا يحتاج إلى فاعل، وإنما كرر الضمير من باب الموافقة للفعل الأول فقط، من باب الموافقة للفعل الأول فحسب، فهو في حكم الساقط. لما؟ قال: هذا لم يؤت به لكي يسند إلى شيء، هذا فعل عادة يسند إلى فاعل، هذا لا يراد منه الإسناد، وإنما جاء به لمجرد التوكيد، هذا ما قاله المصنف. قال: وتقدير البيت فيه أقوال. القول الأول وهو الذي يتبناه المصنف، قال: فأين تذهب، فأين إلى أين النجاة، تقديره فأين تذهب إلى أين النجاة ببغلته، فحذف الفعل العامل أي حذف تذهب في أين الأولى، وكرر الفعل والمفعول فقط في قوله أتاك أتاك، فالمفعول ها هنا قد تكرر من باب الموافقة للأول، للفظ الأول فقط. واللاحقون ما هو؟ قال: هو فاعل بأتاك الأول. أين فاعل الثاني؟ قال: ليس له فاعل. قال: ولا فاعل للثاني. لما؟ لأنه في حكم الساقط، لأنه إنما ذكر للتأكيد لا ليسند إلى شيء، هذا تأكيد فعل بفعل. وقيل هذا هو القول الثاني، وذكره المصنف هنا بصيغة التضعيف، وذكره ابن مالك، هذا الوجه ذكره ابن مالك في التسهيل. ما هو؟ قال في التسهيل: لك أن تنسب العمل لهما معا لأنهما شيء واحد، لكونهما شيئا واحدا في اللفظ والمعنى، فإنه لك أن تنسب العمل لهما معا، فهما فاعل، هو فاعل بهما معا. قال: وقيل إنه فاعل بهما معا، وذلك لأنهما لما اتحدا لفظا ومعنى نزل منزلة الكلمات الواحدة. قال: وقيل، وهذا هو الرأي الثالث الضعيف، إنهما تنازعا في قوله اللاحقون. قال المصنف هذا ليس من باب التنازع، أتاك الأول وأتاك الثاني لم يتنازعا في قوله اللاحقون، لأنه مر في بحث التنازع أنك إذا أعملت الأول فإنه ينبغي أن تضمر في الثاني، وإذا أعملت الفعل الثاني فإنه ينبغي أن تضمر في الأول، وهكذا. وهنا لا يضمر في البين. قال: وقيل إنهما تنازعا في قوله اللاحقون، ولو كان كذلك لزم أن يضمر في أحدهما، أن يضمر في أحدهما أو أن يضمر في أحدهما. فكان يقول: أتوك أتاك اللاحقون على إعمال الثاني، إذا أعملت الثاني أتاك اللاحقون، لابد أن تضمر في الأول أتوك، وأتاك أتوك على إعمال الأول، أتاك اللاحقون عملت الأول لابد أن تضمر في الثاني أتوك، وهنا لا إضمار، فإذا هذا ليس من باب التنازع. قال: وقوله احبس احبسي، هذا تكرير للجملة وليس من باب تكرير الفعل، ليس توكيدا للفعل، لأن الضمير المستتر في الفعل في قوة الملفوظ به، في قوة الملفوظ به، فهذه جملة كأنه موجود، بخلاف الأول فإنه لا يحتاج إلى فاعل. بعضهم يقول: لا، لا فرق بينهم. أو حرفا، هذا عطف على قوله أو فعلا، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا، كقوله: لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعبودا، كرر لا. قال: وليس من توكيد الاسم قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، خلافا لكثير من النحويين. أكثر النحاة قالوا في هاتين الآيتين الكريمتين بأن الأولى دكا دكا دكا، الأولى هذه حال، الثانية توكيد لها، صفا صفا الأولى حال، الثانية توكيد لها، فالآيتان حينئذ من توكيد الاسم. المصنف ها هنا في هذا الكتاب فقط يخالف المشهور في هذه المسألة، يقول: لا، هذا ليس من باب التوكيد. لما؟ قال: لأن التوكيد اللفظي كما عرفناه هو إعادة لللفظ نفسه، تكرار لنفس اللفظ. أما لو حدث تكرار في الواقع وتكرير للفعل في الواقع، حدوث بعد حدوث، فهذا ليس من باب التوكيد. وهنا كذلك، الدك تكرر، لا أننا كررناه في عالم اللفظ فحسب، التوكيد إعادة لمعنى اللفظ الأول، لا أن تعيد اللفظ الأول بمعنى آخر. الدك الأول غير الدك الثاني، الصف الأول غير الصف الثاني، فهذا ليس من باب التوكيد. التوكيد إعادة لنفس ذات اللفظ مع حصول شيء مرة واحدة، أما هنا فليس كذلك. قال: لأنه جاء، هذا تعليل للنفي لقوله وليس من تأكيد الاسم، قال: لأنه جاء في التفسير أن معناه دكا بعد دك، وأن الدك كرر عليها حتى صارت هباء منبثة، سويت الأرض حتى صارت هباء منبثة. الهباء هو شعاع الشمس الذي يدخل من القوة على هيئة الغبار، والمنبث أي المتفرق، فدكت حتى صارت هباء منبثة متفرقة. وأن معنى صفا صفا أنه تنزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صف محدقين بالجن والإنس، فالصف تكرر والدك تكرر. قال: وعلى هذا فليس الثاني، الدك الثاني والصف الثاني، ليس الثاني فيه تأكيدا للأول، بل المراد به التكرير، تكرار حدوث الشيء في الواقع، كما يقال: علمته الحساب بابا بابا. أنت إذا قلت علمته الحساب بابا بابا، كلاهما حال، لفظتان كلاهما حال، دكا دكا هذه حال واحدة، صفا صفا حال واحدة على تقرير المصنف، اللفظ متعدد ولكن الحالة واحدة. عندما تقول علمته الحساب بابا بابا، علمته الباب الأول، علمته الباب الثاني بشكل متتال، فهذا تكرير في الواقع. المصنف في شرح الشذور عدل هنا، عاد عن كلامه هنا واختار رأي المشهور. لما؟ هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا: الدك في القرآن الكريم عبر عنه بأنه يقع مرة واحدة، وذلك قوله تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، ليس هناك تكرير، هذا تكرار في اللفظ فحسب، ولذا عدل إلى رأي المشهور. قال: وكذلك ليس من تأكيد الجملة قول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، خلافا لابن جني، بل وخلافا لابن السراف، وخلافا لابن يعيش، وخلافا لغيرهم. لما أيها المصنف هذا ليس من باب التوكيد، من باب توكيد الجملة؟ قال: لأن الثاني لم يؤت به لتأكيد الأول. لماذا جاء به؟ قال: بل لإنشاء تكبير ثان. ماذا يريد؟ يريد أن يقول أنشأت في المرة الأولى إنشاء مستقلة، ثم أنشأت إنشاء جديدا ليس إعادة للإنشاء الأول، لأن الإنشاء لا يتكرر، هذا إنشاء لم يتكرر، هذا إنشاء أول ثم إنشاء جديد. المعارض هنا له أن يناقش، قال بخلاف قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة هذا خبر، أخبرت أولا ثم أخبرت ثانيا، فالثاني حينئذ يكون توكيدا للخبر الأول. قال فإن الجملة الثانية خبر جيء به لتأكيد الخبر الأول، فالأول إنشاء والثاني والجملة الثانية الله أكبر إنشاء، الله أكبر هذا إنشاء آخر، فهذا ليس من باب التوكيد. الثاني قد قامت الصلاة هذا إخبار، قد قامت الصلاة هذا إخبار وهو توكيد للخبر الأول. المعارض هنا له أن يناقش، له أن يقول أولا ما المانع في أن يكون قد أنشأ في الأول تنزيها لله سبحانه وتعالى ثم أعاده في الثاني؟ لا نريد أن ندخل التدقيقات العقلية، الإنشاء وعاؤه اعتبار وهو لا يتغير، لا نريد هذا، لا، بلغة عرفية أنشأ في الأول ثم أعاد إنشاء تأكيدا للإنشاء الأول، نزه الله سبحانه وتعالى ثم أعادهم باب التوكيد، ما المانع؟ هذا أولا. ثانيا من قال لك أنهم باب الإنشاء؟ لماذا قامت الصلاة هي إخبار؟ الله أكبر هذا إنشاء، من قال لك أنه إنشاء؟ هذا إخبار بثبوت الكبرياء لله ثم جاء به لتوكيد الثاني، جاء بالثاني لتوكيد الأول. حجة الماتن ها هنا فيها نظر، أولا لا نسلم بأنه إنشاء، الله أكبر إخبار بثبوت الكبرياء لله سبحانه ثم تكرار لذلك بالتوكيد، أو هو إنشاء وفيه توكيد، فهذا يحتاج إلى نظر. قال أو معنوي وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتا ويجمعان على أفعول مع غير المفرد وبكل لغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله وبكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند ويضفن لضمير المؤكد وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة. بعد أن تم الكلام في التوكيد اللفظي بدأ المصنف في التوكيد المعنوي، ولكنه لم يعرفها هنا. لما؟ قال لأنه محصور، ما كان محصورا بالعد فلا يحتاج إلى حد، فلنذكر حينئذ تلك الألفاظ هي التي يؤكد فيها في البعض. قال النوع الثاني التأكيد المعنوي وهو بألفاظ محصورة ولذا لم يعرف، منها النفس والعين. النفس والعين ما معناهما؟ قال هذه لرفع المجاز عن الذات. لما؟ ما هو المجاز؟ أين المجاز؟ قال تقول جاء زيد، فعندما يسمع المصنف، عندما يسمع المخاطب هذا الكلام هنا يحتمل مجيء ذاته ويحتمل مجيء خبره أو كتابه، لم يأتي ولكنه أرسل خبرا، ولكنك قلت ماذا؟ قلت جاء زيد، فمن باب رفع المجاز عن الذات، وأننا لم نعبر تعبيرا مجازيا بأنه جاء مع أنه لم يأتي وهو خلاف الظاهر، نعم هو خلاف الظاهر ولكنه محتمل، أردنا أن نرفع هذا الاحتمال فقلنا جاء زيد نفسه. قال فإذا قلت نفسه فقد ارتفع الاحتمال الثاني، ثبت أنه جاء بشكل مباشر، لم يرسل كتابا ولم يرسل خبرا، ولا بد من اتصالهما، من اتصال العين والنفس بضمير عائد على المؤكد وهو زيد في المثال، ولك أن تؤكد بكل منهما وحده، تقول جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، ولك أن تجمع بينهما بشرط أن تبدأ بالنفس، تقول جاء زيد نفسه عينه، ولا يجوز لك أن تقدم العين، ويمتنع جاء زيد عينه نفسه. لما؟ قالوا النفس من حيث الدلالة هي حقيقة في الذات، العين في دلالتها هي كناية عن الذات مستعارة للتعبير عن الذات، فلا بد من تقديم التعبير الأصلي في الدلالة، فلا بد من تقديم النفس. قال ويمتنع جاء زيد نفسه عينه نفسه، ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد وجمعه وجمعهما على وزن، ويجب جمعهما على وزن أفعول مع التثنية والجمع، تقول جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، والزيدون أنفسهم أعينهم، والهندات أنفسهن أعينهن، هنا لابد أن تجمع ولابد أن تثني وأن تذكر وأن تؤنث، ولا استثناء في ذلك. اللفظ الثاني قال: ومنها كل وجميع وعامة، ولكنه ذكر لفظا واحدا، قال: وهي لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم. هذه غايتها. وبعبارة أخرى: لرفع احتمال إطلاق العام وإرادة فرد من أفراده. وبكلمة ثالثة: لرفع توهم عدم الشمول، أنك عبرت بالجمع وأنت تريد فردا من الأفراد، لا تريد جميع الأفراد، فهذا أيضا من المجاز كما كان الأول من المجاز لرفع المجاز عن الذات، هنا كذلك، ولكن هذا لرفع مجاز الشمول، وأنه عبر بالشمول وأراد فردا من الأفراد. قال: تقول جاء القوم فيحتمل مجيء جميعهم ويحتمل مجيء بعضهم، وأنك عبرت بالكل عن البعض، أطلقت العام وأردت الخاص، ثم تحزازة هنا بإدخال الألف واللام على الكل والبعض. فإذا قلت كلهم رفعت هذا الاحتمال، أنا لم أطلق العام وأريد الخاص، لم أعبر بالجميع وأردت البعض، وأردت بعض بدون أل. قال: وإنما يؤكد بها، فإذا قلت كلهم أي جاء القوم كلهم رفعت هذا الاحتمال، وإنما يؤكد بها أي بكل بشروط، أحدها أن يكون المؤكد بها غير مثنى، يؤكد بها الجمع ويؤكد بها المفرد. لما؟ لأن للمثنى سياقا خاصا، له لفظة خاصة، وهو كلا وكلك. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال: الثاني أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله. المتجزئ بالذات، بذاته بحسب ذاته، هو المؤلف من أجزاء يمكن أن تنفصل. حتى تؤكد بكل لابد من وجود احتمال لتوهم عدم اجتماع الجميع، فلابد أن يكون مؤلفا من أجزاء، إما بحسب ذاته وإما بحسب عامله، أن يكون لعامله مراحل، وهذه المراحل قد تلتقي وقد لا تلتقي. مثاله المتجزئ بالذات، قال: فالأول قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. كلهم هذا توكيد للشمول، لأنه جميعهم، كلهم الملائكة، هذا المؤكد هنا متجزئ، يتألف من أعضاء متعددة حتى يحتملها هنا إطلاق العام وإرادة الخاص، وإرادة الخاص هنا هذا واضح. الثاني، والثاني الذي هو متجزئ بحسب عامله، قال: قولك اشتريت العبد كله. العبد بحسب ذاته ليس متجزئا، فلا يقال اشتريت رجل العبد واشتريت رأس العبد واشتريت يد العبد، لا، وإنما العامل الذي تعلق به هو الذي سوغ وصحح تجزئتها هنا. قال: فإن العبد يتجزأ باعتبار الشراء. العامل هاهنا وهو الشراء له مرحلة خاصة هي ملك مستقل، وله مرحلة أخرى وهي ملك بالشراكة، أن تكون شريكا مع مالك آخر، فالشراء إما بالاستقلال وإما بالشراكة، فالتجزئة حينئذ يمكن أن تقع هاهنا، أن لا تكون شريكا في كامل المثمن، لا من حيث هو في ذاته، لا من حيث هو عبد، وإنما من حيث هو مثمن، من حيث هو واقع في قبال المال. قال: لأنه لا يتجزأ، وإن كان عفوا، فإن العبد يتجزأ باعتبار الشراء، وإن كان لا يتجزأ باعتبار ذاته، لا تقول اشتريت يد العبد أو رجل العبد أو رأس العبد، هو متجزئ باعتبار أنه مثمن، فهو مثمن متجزئ من حيث هو متعلق للشراء. قال: ولا يجوز جاء زيد كله. لماذا لا يجوز جاء زيد كله؟ قال: لأنه لا يتجزأ لا بذاته ولا بعامله، لا بذاته واضح ولا بعامله كذلك، لأن المجيء ليس له مراحل كما قلنا في الشراء. نعم، بعضهم أجازه، متى جوز أن تقول جاء زيد كله؟ إذا كان مرادك أنه جاء سالم الأعضاء. قال: الثالث، الشرط الثالث، أن يتصل بها ضمير، بكل ضمير عائد على المؤكد، ولا بد من ظهور هذا الضمير، ولا تكفي نيته، هذا ما يريده المصنف. فليس من التأكيد قراءة بعضهم إنا كلا فيها، هذا ليس من التأكيد، كلا ليس تأكيدا لاسم إن، كما ادعى الزمخشري والفراء حيث قال بأنه توكيد لاسم إن، وهذا التنوين عوض من المضاف إليه، هذا تنوين العوض وهو عوض عن اسم، وحينئذ فهذا توكيد. المصنف هنا يقول إن كلا فيها في قبال قراءة إن كل فيها كلا، هذا ليس من باب التوكيد. لما؟ لأنه لم يتصل بالضمير، ولا يكفي أن يكون الضمير منويا، بل هو ماذا؟ المصنف هو شمع من النحات، والمصنف نفسه ذكر ذلك في المغني، قال كلا هذا بدل، هذا بدل وليس من التوكيد. وهنا لا إشكال في إبدال الظاهر من الضمير، لأنه يفيد الإحاطة والشمول، لأنه عندهم بحث هل يجوز أن نبدل الظاهر من الضمير، يقول هنا في هذا المورد لا إشكال فيه. قال ومنها الثالث كلا وكلتا وهما بمنزلة كل في المعنى، هذا فيه إشكال. ما هو إشكاله؟ أنه كل ما هو معناها؟ لما تأتي؟ قلنا هي لرفع توهم عدم الشمول، هي للحذر من أن يفهم المخاطب أن الكلام على إطلاق العام وإرادة الخاص، أن أطلقنا العام وأردنا فردا من أفراده. هنا إذا قلت بأنها بمعنى كل، كلا وكلتا بمعنى كل، فهذا يعني أنهما لرفع توهم عدم الشمول. ما الذي يلازم ذلك؟ يلازمه أنه يصح إطلاق المثنى وأنت تريد واحدا منهما، أن تطلق المثنى وأنت تريد واحدا منهما، فدفعا لهذا التوهم أنك أطلقت المثنى وأردت فردا منهما قلت كلاهما وكلتاهما، مع أنه هذا لا يكون، لا يعبر بالواحد عن بالمثنى عن الواحد حتى يحتمل ذلك المخاطب وحتى تدفع هذا الاحتمال. هذا هو الإشكال. المصنف هنا يحاول أن يقرب ذلك، يحاول أن يقرب إطلاق المثنى وإرادة الواحد. فماذا قال؟ قال ومنها كلا وكلتا وهما بمنزلة كل في المعنى، تقول جاء الزيدان فيحتمل مجيئهما وهو الظاهر، ويحتمل أي الكلام مجيء أحدهما وأن المراد أحد الزيدين، هذا إطلاق المثنى وإرادة أحدهما. يحاول أن يقرب ذلك فيقول كما قالوا في قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما هو المراد؟ قالوا إن معناه على رجل من إحدى القريتين، فأطلق المثنى وأراد من القريتين من الطائف أو من مكة، أطلق المثنى وأراد المفرد. هذا فيه نظر، لما؟ لأنه يمكن أن نقول هذا على حذف مضاف، وهو باب متسع جدا في العربية، ويمكن أن يقال كما ورد في التفاسير أنه عروة بن مسعود، هذا كان يتردد على القريتين جميعا، فنسب إلى مكة ونسب إلى الطائف، والدليل على ذلك قولهم عظيم ذو نفوذ وذو مكنة، فهذا ربما يناقش هذا الشاهد على قضية إطلاق المثنى وإرادة المفرد. قال فإذا قيل كلاهما فقد اندفع هذا الاحتمال، أنك أردت أطلقت المثنى وأردت المفرد. قال وإنما يؤكد بهما بشروط، أحدها أن يكون المؤكد بهما دالا على اثنين، كما قلنا في كل أن تكون على المفرد أو أن تكون للجمع، هذه لا بد من أن تكون دالة على اثنين. الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما، فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال اختصم الزيدان كلاهما. ما هو المذهب الصحيح؟ هو مذهب الأخفش. الأخفش ماذا قال هنا؟ قال المادة هذه مع هذه الهيئة لا يتصور فيها عدم المشاركة، لا يتصور أن يختصم زيد واحد، فلا بد من الزيدين هنا، لأن المادة في هذه الهيئة إنما تقع من باب المشاركة. قال فلا يجوز على المذهب الصحيح، وهو خلاف للمشهور، المشهور يجوزون قولك اختصم الزيدان كلاهما، أما الأخفش فلا، والمصنف على أثره قال أن يقال اختصم الزيدان كلاهما لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين، لأن الاختصام، لأن الخصام هذا في هذه الهيئة، لأن اختصم لا يكون إلا بين اثنين، فلا حاجة للتأكيد، فلا حاجة للتأكيد. متى؟ إذا قلت اختصم الزيدان، لماذا تؤكد؟ ما هو لا بد أن يكون بين اثنين. نحن إشكالنا هنا ليس على هذه الصيغة فحسب، بل على أصل إمكان أن يتصور المخاطب إذا قلت له جاء الزيدان أن يتصور أنك تريد زيدا واحدا. نعم، ربما تصور هذا لا من باب أنه يصح إطلاق المثنى وإرادة المفرد، بل من باب أنك أخطأت، أنك كنت تريد أن تقول جاء زيد فقلت جاء زيدان، من باب الاشتباه، من باب الخطأ، من باب سبق اللسان، لا من باب أنك أطلقت المثنى وأردت المفرد حتى يقال بأن قولك كلاهما، هذا توكيد ورفع لهذا الاحتمال. قال الثالث، الشرط الثالث، أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى، فلا يجوز متى زيد وعاش عمرو كلاهما، لا بأس بإطلاق اللفظ باختلاف اللفظ ها هنا إذا كان المعنى متحدا. فلك أن تقول على سبيل المثال انطلق عمرو وذهب زيد كلاهما، أما عاش زيد ومات عمرو كلاهما فهذا غير جائز، لأن التوكيد لهما على نفس المنوال، على نفس المتعلق، على نفس العامل. الشرط الرابع، قال أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما، وهذا شرط قد تكرر في كل وفي العين والنفس. قال ومنها أجمع وجمعاء وجمعهما، وهو على طريقة اللف والنشر المرتب أجمعون وجمع، وإنما يؤكد بها غالبا بعد كل، فلهذا استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد بخلاف ما مر معنا سابقا من النفس والعين وكل وكلا وكلتا، لأنها على نية الإضافة. تقول اشتريت العبد كله أجمع، هذا غالب، تقول اشتريت العبد كله أجمع، فجاءت أجمع مع كل، والأمة كلها جمعاء، والعبيد كلهم أجمعين، والإماء كلهن جمع. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فالغالب أن تأتي، أن يأتي أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع، أن تأتي مع كل. من غير الغالب قال ويجوز التأكيد بها وإن لم يتقدم كل، هذا هو الأقل. قال الله تعالى لأغوينهم أجمعين، حكاية عن إبليس، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، هذه بدون كل. وفي الحديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين، بالرفع أو بالنصب. قال يروى بالرفع تأكيدا للضمير، تأكيدا للواو صلوا، وبالنصب على الحال وهو ضعيف، فصلوا جلوسا أجمعين، هذه على الحال. قال وهو ضعيف، وجه الحال ضعيف، لما هو ضعيف؟ قال لاستلزامه تنكيرها، وهي معرفة بنية الإضافة. المسلم عند النحاة لا إشكال بينهم أن أجمع وجمع أو أجمعون وجماع هذه من المعارف، ولكنهم اختلفوا في وجه كونها من المعارف، من أي قسم هي. بعضهم قال هذه على نية الإضافة، وهذا هو الذي يظهر من الماتن. بعضهم يقول لا، هذه أعلام كأسماء الجنس، هي أعلام على التوكيد، وهذا ما ذهب إليه ابن الحاشب. المصنف هنا يذهب إلى المذهب الذي ينسب إلى سيبويه، وهي أنها على نية الإضافة. لما؟ لأنك إذا قلت جاء النساء جمع، كأنك قلت جمعهن، كأنك وضعت الضمير، فهذه على نية الإضافة. فهنا قال وبالنصب على الحال وهو ضعيف لاستلزامه تنكيرها، وهي لا تكون نكرة. قال وقد فهم من قولي أجمع وجمع، وهذا الذي قال بأنها للعلام تمسك بأنها ممنوعة من الصرف، قال وجه منعها من الصرف أنها أعلام. قال وقد فهم من قولي أجمع وجمع وجمعهما أنهما لا يثنيان، فلا يقال أجمعان ولا جمعاوان، وهذا مذهب جمهور البصريين وهو الصحيح، لأن ذلك لم يسمع، التثنية لم تسمع، أجمعان، أجمعين، جمعاوان، جمعاوين، هذه لم تسمع. الكوفيون يعترفون بعدم السماع، ولكنهم يقولون هذه تقاس على أحمر، فقالوا يجوز أجمعان وأجمعين وجمعاوان وجمعاوين بالرفع والنصب والجار. قال وهي بخلاف النعود، فلا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعن نكرة وندر يا ليت عدة حول كله رجب. هذه النقطة الأخيرة، ما هي الفرق بين التوكيد والنعت؟ يقول ذكرت في هذا الموضع مسألتين من مسائل باب النعت، إحداهما أن النعوت إذا تكررت فأنت فيها مخير بين المجيء بالعطف وتركه، لك أن تعطف ولك أن تترك العطف. فالأول وهو العطف كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى صفة، هذه أولى، والذي قدر فهدى صفة ثانية مع عطف، والذي أخرج المرعى صفة ثالثة مع عطف، فهذه نعوت متعاطفة بينها. وهي قول الشاعر إلى الملك القرن وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. القرن نعت، وابن هذا نعت ثان معطوف، وليث هذا نعت ثالث، فهذه نعوت متعاطفة. والثاني أي ترك العطف كقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، مهين نعت، هماز نعت ثان، مشاء نعت ثالث، بنميم جر مجرور، مناع نعت الرابع، معتد نعت خامس، أثيم نعت سادس. فهذه نعوت متكررة لم يعطف بينها. فإذا لك في النعوت المتكررة أن تعطف وأن تترك العطف. المسألة الثانية أن النعت كما يتبع المعرفة كذلك يتبع النكرة، وهذا واضح مما تقدم. ما هو البحث هنا؟ قال وذكرت أن ألفاظ التوكيد مخالفة للنعوت في الأمرين جميعا. ما هو محل الخلاف؟ قال وذلك أنها لا تتعاطف إذا اجتمعت بخلاف النعوت، يجوز لك أن تعطف ويجوز لك أن تترك، هنا لا يجوز لك أن تعطف. لا يقال جاء زيد نفسه وعينه، ولا جاء القوم كلهم وأجمعون. لما؟ قال وعلة ذلك أنها بمعنى واحد، نفسه وعينه بمعنى واحد، كلهم وأجمعون بمعنى واحد، لا يجوز لك أن تعطف، تذكر بلا عطف. والشيء، هذه العلة، لا يعطف على نفسه بخلاف النعوت فإن معانيها متخالفة، هماز، مشاء، مهين، مناع، معتد، أثيم، إذا أردت لك أن تعطف ولك أن تترك العطف، أما هنا فليس لك أن تعطف. هنا إشكال على قوله وعلة ذلك أنها بمعنى واحد. نعم، نفسه وعينه بمعنى واحد، كلهم أجمعون بمعنى واحد، ولكن هذا يعني، هل هذا يعني أن قولنا جاء القوم أنفسهم وكلهم هذا مقبول؟ هل هذا جائز؟ إذا كانت العلة كما قال المصنف هنا أنهما بمعنى واحد، فهذا إنما يكون في قوله نفسه وعينه، لا وفي قوله كلهم أجمعون، لا في قوله كلهم أنفسهم. لما؟ لأنها متخالفة. فهذا يحتاج إلى تعليل آخر. نعم، ولم يسمع، ولكن التعليل هذا ناقص، هذا التعليل ناقص. قال وكذلك لا، هذه في المسألة الأولى. في المسألة الثانية قال وكذلك لا يجوز في ألفاظ التوكيد أن تتبع نكرة، لا يجوز أن تؤكد نكرة. لما؟ قال لا يقال جاء رجل نفسه، لأن ألفاظ التوكيد معارف، وهذا الذي شددنا عليه فيما تقدم، ألفاظ التوكيد معارف لأنها تتصله الضمير. قال لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا تجري على النكرات. وشذ قول الشاعر أن يسمع ولا يقاس عليه، لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. وابن مالك هنا أخطأ في رواية البيت، يا ليت عدة شهر قال، كما شر المصنف إلى ذلك في الجذور، يا ليت عدة حول كله، محل الشاهد حول كله، حيث أكد النكرة مع أن التوكيد متصل كما قلنا بضمير يعود على المؤكد، فهو يسمع ولا يقاس عليه. المصنف في أوضح المسالك يقول لا يجوز توكيد النكرة وفاقا للكوفيين، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون المؤكد محددا، أن يكون له بداية وله نهاية، يوم، حول، شهر، أسبوع، وهكذا، كما في قول الشاعر هنا عدة حول، هذا المؤكد له حد ومحدد. الشرط الثاني أن يكون التوكيد من ألفاظ الشمول ككل وجميع، كما في قولها هنا حول كله. ولماذا؟ لأنه وجد شواهد أخرى، ليس في هذا البيت فقط، هناك شواهد أخرى. ولذا فبناء على مسلك المصنف في أوضح المسالك هذا مما يسمع ويقاس عليه. لما؟ لأن المؤكد محدد، ولأن التوكيد من ألفاظ الشمول والعموم، ليس من ألفاظ العين والنفس، هذه ليست من ألفاظ الشمول والعموم. فالمؤكد هنا محدد، والتوكيد من ألفاظ الشمول والعموم، وحينئذ يكون على رأي المصنف في أوضح المسالك وهو الصحيح مما يقاس مما يسمع ويقاس عليه. قال: وعطف البيان يأتي والحمد لله رب العالمين.